بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هذا الحديث حديث عظيم، فيه مجموعة مسائل وفوائد وأحكام. أولها أن الله جل وعلا وعد بإجابة دعوة من دعاه، ووعده الحق. قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله حكما. ويقول الله جل وعلا بخصوص هذا الأمر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله جل وعلا وعد، ووعده الحق. فالله جل وعلا وعد ووعده الحق أن يستجيب لدعوة من دعاه. الأمر الثاني أن الدعاء إذا توفرت فيه شروط القبول وانتفت الموانع استجاب الله عز وجل لمن دعاه. وأخطر ما يتعرض له الداعي حينما يرتكب مانع من موانع إجابة الدعاء. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما لم يعجل. فإن العجلة من موانع إجابة الدعاء، من موانع إجابة الدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ولذلك مما لا ينفع دعاء الداعي هو استعجاله، يقول قد دعوت فلم يستجب لي. وأيضا هذا الاستعجال يدفع الإنسان إلى الاستحسار وإلى ترك الدعاء وإلى عدم الاهتمام بهذه العبادة الجليلة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في رواية مسلم، قال: يقول وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. لماذا؟ لأنه يقول: لماذا أدعو وأنا ما يستجيب الله لي؟ المسألة الأخرى أن المسلم إذا دعا فدعوة وقد توفرت شروط الدعاء الصحيح وانتفت الموانع، فجزما أن الله تعالى يستجيب له. والاستجابة هذه ليس بالضرورة أن تكون آنية حالية، قد تكون مآلية، قد تكون في وقت لحكمة يراها الله عز وجل لعبده الأمر الآخر قد يدفع الله عز وجل عن العبد في مقابل هذه الدعوة بلاء لا يعلمه العبد. ولذلك الكثير من الناس يدفع الله عنهم ابتلاءات ومصائب لا يعلمون عنها بسبب دعوة دعوها، لكن هم يريدون شيء والله عز وجل يريد أمرا آخر. كذلك ما يدخر الله عز وجل للعبد من الأجر والثواب في مقابل هذه الدعوة. ولذلك ما دعا داع إلا وحصل خير، إن لم يستجيب الله عز وجل له في الدنيا فسيدخر له أجر هذه الدعوة في الآخرة، إن لم يستجيب الله عز وجل له فيما دعا به وطلبه فسيدفع الله عز وجل عنه شر عظيم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل أبرار معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاك الله خير، بارك الله فيك
شيخ. حياك الله يحفظك.
الله يطول عمرك. بالنسبة للدعاء أنا نشوف يعني إنسان إذا مثلا صدق للفقراء ولا حتى للطيور حتى ماي ولا حتى أكل وشي فاستجيب الدعاء بسبب لما تكون موجود مثلا عمل الصالح. بس إذا مثلا أنا تركت الصلاة أو مثلا ما عملت صدقات أنا ما عندي شيء مثلا ممكن حتى ماي للسافر أقل شيء، بس الدعاء يستجيب. بس هذا يقين من هذا مني ولا هذا فعل الحسنات هو اللي يستجيب لنا؟ أنا بعد الأحيان يشوف ناس أكثر شيء اللي يشتكون يقول والله ما يستجيب رب العالمين، ما يستجيب. شو السبب؟ لأنه هو أصلا ما يصلي الفجر، وبعد الأحيان يشوف ما يعطي عامل راتب زين، مثلا يقول أنا بيعطيك 1500 بعدين يعطي بس 1200. فيريد توضيح من الشيخ بارك الله فيك، هل بعد الأحيان إذا أنا شوف ما من حقه يأخذ 1500، ولكن هو متفقين من أخذ إنه 1500 ولكن يعترض 1200، بعدين استو شو غير بدل ما يستجيب دعاء؟ استو عندهم أمراض، استو عندهم مشاكل، وغير يسددوا الفلوس لأماكن غير إرادي. فيريد توضيح بارك الله فيك.
جزاك الله خير عبد الله، حياك. نعم الشيخ، سؤال عبد الله بالنسبة للدعاء، ويقول فضل الشيخ هناك أسباب لاستجابة الدعاء، فيقول في بعض الأحيان المسلم يتصدق على الفقراء فيستجاب دعاه بسبب الأعمال الصالحة التي يقوم بها، إذا يقول لم يعمل أعمال صالحة قد لا يستجاب له دعاه، إذا كان مقصر في عبادته لربه قد لا يستجاب دعاه. فيريد الشيخ يعني بيان هذه المسألة.
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للدعاء هو من متعلقات الربوبية، وله أيضا صلة بالعبادة، بمعنى أن يكون الدعاء لله عز وجل، لكن الأصل في الدعاء أنه من متعلقات الربوبية، ولذلك الله عز وجل يستجيب للمسلم ولغير المسلم، فقد يدعو غير المسلم فيستجيب الله عز وجل دعاه. ولذلك ثبت كثيرا أن غير المسلمين يدعون فيستجيب الله دعاءهم، فالدعاء من متعلقات الربوبية. الأمر الثاني، ليس عندنا في النصوص الشرعية أن من أراد أن يستجيب الله دعاءه لا بد أن يعمل عملا صالحا كالصدقة أو غيرها، هذا ليس موجودا عندنا. الموجود في النصوص ذكر بعض موانع الدعاء، مثل قضية الدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم، أو دعاء شخص يأكل الحرام مثلا، يعني ماله كله من حرام، حرام محض، أحاط به الحرام من كل جهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرجل قال يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يعني الحرام أحاط به، قال فأنا يستجاب له. الأمر الآخر أن يكون الدعاء مشتمل على ألفاظ شركية أو بدعية، يعني مثلا أن يدعو الله بألفاظ شركية، يدعو الله عز وجل بألفاظ بدعية، هذا من موانع الدعاء. أما قضية أنه إذا ما تصدق وعمل صالحا لا يستجاب له، لا، هذا ليس عندنا في النصوص الشرعية.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مصبح تفضل.
حياك الله. شاك شيخ عزيز.
مرحبا. أهلا وسهلا أخوي.
لو سمحت الشيخ عندي سؤالين وملاحظة.
تفضل.
السؤال الأول في حالة سجود السهو. هل في حالة أنك النقصان تأتي بسجدة واحدة وفي حالة الزيادة تأتي بسجدتين؟ أو أن سجدة واحدة تكفي للاثنين أو سجدتين تكفي للاثنين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حنا نعرف أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن نسمع بعض الناس في اليوتيوب ومحسوبين أنهم مشايخ أو يقولوا أنه كان يعرف يقرأ ويكتب، فهل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ الملاحظة عندي طول عمرك الشيخ، أبغى توجه رسالة أو نصيحة لبعض الأخوة جزاهم الله خير اللي يجون في المساجد لابسين ملابس غير يعني ملابس نوم أو بيجامات أو شيء، يعني ما يحترموا قدسية المكان المسجد. أولى بأنك تكون فيه لابس واخذوا زينتك من عند كل مسجد. فهذه الناس يتهاونوا، يعني يطلع من البيت مباشرة وسيد المسجد بالثياب اللي كان هو يقعد فيها بحريته في البيت في البيت يعني.
نعم.
وجزاكم الله خير جميعا.
جزاك الله خير اخ مصبح، تسمع ان شاء الله رضا الشيخ. ام خالد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي ام خالد.
سؤالي عن غسل الجمعه.
نعم.
هل غسل الجمعه للرجال فقط؟ واذا التزمت المراه به صباح كل جمعه بنيه انه من سنن الجمعه، هل تؤجر على ذلك؟
نعم.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أم خالد، تسمع إن شاء الله رضي الشيخ. كلام أخرى. نعم. نيف الشيخ، سؤال الأخ مصبح بالنسبة يقول سجود السهو، هل في حال النقصان سجدة واحدة وفي حال الزيادة سجدتين، أو يكون في الشيخ سجدتين للجميع؟
الحمد لله، بالنسبة لسجود السهو سجدتان يجب أن يلتزمها الإنسان في حال الزيادة وفي حال النقص. فإذا كان لديه نقص في الصلاة كمن ترك التشهد الأول ناسيا فقام إلى الركعة الثالثة، فإنه يسجد قبل السلام سجدتين. وإذا زاد في الصلاة، زاد ركعة مثلا أو زاد شيء، فإنه يسجد بعد السلام أيضا سجدتين ولا يتشهد بعد ذلك، وإنما يسلم مباشرة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ عمر تفضل.
ألو.
نعم تفضل. تفضل أخ عمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وعليكم وعلى طلاب البراوي المستمعين.
الله يسلمك، جزاك الله.
سؤال اليوم عن قتل النفس المحرمة بغير حق.
نعم.
هل النفس المقتول تلاحق القاتل؟ هل هو ورد ذلك تلاحقه يعني؟ وهل ممكن أن إذا كان لم يرى أحد، هل ممكن أن يكون متخفي للأبد أم يقع في شر أعماله؟ واضح السؤال؟
ان شاء الله واضح، تسمع ان شاء الله جنب الشيخ. جزاك الله خير خبر. حياك الله. حياك الله. نعم الشيخ، سؤال الاخ مصبح يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان امي لا يعرف القراءة والكتابة، لكن يقول نسمع في بعض الاحيان من يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويكتب.
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة أهل السنة والجماعة مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. وأمام هذا الذي ذكره الأخ مصبح، من نصدق؟ نصدق الله أم نصدق هؤلاء الجهلة؟ فالله جل وعلا يقول النبي الأمي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمي. وهذا ليس منقصا للنبي عليه الصلاة والسلام كما يتوهم هؤلاء، وإنما هذه منقبة له عليه الصلاة والسلام. ولذلك من التهم التي وجهها المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما قالوا بأنه يكتب القرآن بيده، قال إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر. ولذلك الله عز وجل أكذبهم وفضحهم حينما بيّن بأن الذي نسبوا إليه التعليم أعجمي، قال وهذا لسان عربي مبين، الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ولما جاء في صلح الحديبية، حينما كتب النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية مع سهيل بن عمر، وكلف علي بن أبي طالب بأن يكتب، لأن علي كان يكتب، وأبى علي أن يمحو رسول الله، لأن سهيل بن عمر قال لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب هذا ما اتفق عليه محمد ابن عبد الله وسهيل بن عمر. فقال علي والله لا أمحوها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الورقة من علي وقال دلوني عليه، يعني دلوني على لقب رسول الله، ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ من ريقه الشريف ومسحه بأصبعه، ولذلك هذه منقبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالمنقدح الآن في أذهان كثير من الناس اعتقادهم أن كل أمي جاهل، وهذا غلط. يوجد أناس لا يقرؤون ولا يكتبون أفضل من أناس حصلوا شهادات عليا في الفهم، في الحفظ، في التدبير، في التفكير، أشياء كثيرة. يوجد من العلماء من لم يدخل مدرسة أصلا، يوجد من العلماء من لم يدخل مدرسة أصلا، ومع ذلك من الأئمة المجتهدين الاجتهاد المطلق، وقد لا بل بعضهم كثيف، ومع ذلك أصبح من أهل الاجتهاد المطلق.
ساك الله خير فضيلة. أيضا يريد منكم نصيحة، يقول البعض يأتي إلى المسجد بملابس النوم أو ملابس لا تليق بهذا المكان.
الحمد لله، سبق أننا نبهنا حقيقة في هذا البرنامج كثيرا على مسألة لباس المصلي إذا ذهب إلى المسجد، فالله جل وعلا قل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام حث المسلم أن يكون له ثوب للصلاة كما أن له ثوب لمهنته، فيكون له ثوب لصلاته. ومثل ما ذكر أخونا مصبح، يعني للأسف الشديد بعض الناس الآن يأتي بثياب النوم، يأتي بالثياب التي ربما هي ثياب يعني الابتذال في البيت وكذا، يوسخها وكذا ما عنده مشكلة، لكن أن يأتي بها المسجد هذا حقيقة أمر يدل على ماذا؟ يدل على أنه ما في ذاك الاهتمام والتهيؤ للصلاة، ويعني هذا الجنس من الناس لا يمكن أن يقابل ضيف، أو لا يمكن أن يذهب ليقابل شخصية أو غير شخصية، إنسان عادي تجد أنه يقدم رجل ويؤخر أخرى. ولذلك الصلاة خير موضوع، الصلاة يجب على الإنسان أن يعني يتهيأ لها، ومن جملة ذلك اللباس، يلبس اللباس الطيب المكتمل، ولا يترك الأمر هكذا يعني في ما يتعلق بلبس أي شيء مما لا يليق أصلا أن يقابل به جمهور الناس، كيف ويذهب به إلى المسجد. فأنا أنصح إخواني بأن يجعل له ثوب، يعلق ثوب عند الباب، وهذا الثوب ثوب الصلاة، إذا جاء يذهب لبسه، حتى لو كان لابسا تحته شيء، هذا الثوب النظيف الأبيض الجميل يذهب به إلى بيت الله عز وجل.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
إن شاء الله تكونوا بخير دائما. شيخ، رجل شك بصلاته.
نعم.
كان عليه أنه يسجد سجدتين قبل السلام.
نعم.
ولكن سلم، ويعني خرج من مكانه قليل يعني، ورجع لما تذكر رجع سجد السجدتين وراح خلاص انتهى. هل تقبل صلاته أم عليه أنه يعيدها مثلا؟
إن شاء الله.
واضح؟
واضح إن شاء الله محمد.
إن شاء الله، شكراً.
الله يحفظك. نجف الشيخ، سؤال مخالد، تقول غسل الجمعة هل هو للرجال فقط؟ وإذا التزمته المرأة من باب أنه يعني سنة من سنن يوم الجمعة، هل تؤجر على ذلك؟
الحمد لله، لا بأس للمرأة أن تغتسل يوم الجمعة تقربا وتنسكا وتعبدا لله عز وجل، خاصة وأن المسألة خلافية، فأهل العلم في شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم قالوا هل المقصود غسل الجمعة لأجل الصلاة أم لأجل اليوم قولا. فمن ذهب إلى أن غسل الجمعة لأجل الصلاة قالوا بأن من لم تجب عليه الجمعة كالمرأة والصغير والمريض قالوا لا يجب عليه، ومن ذهب إلى أن الغسل لليوم يعني لأن يوم الجمعة مشتمل على مجموعة عبادات قالوا نعم يسن للجميع. وتعلم بأن المسألة خلافية، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها فريضة لازمة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه لأنها فريضة إذا كان الإنسان ما اغتسل خلال الأسبوع أو عليه شيء من الغبار أو الأوساخ قالوا يجب عليه في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ حبيب الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير.
الله يبارك فيك، تفضل حبيب الله.
الشيخ كان في عتاب بيني وبين أخي. نعم. أخوي زود عليه كلام شوي، فأنا قلت له والله إذا يدي صفحة جدك حرمة طالب كل ما أشوفها.
كيف كيف؟
أخي كان في عتاب بيني وبين أخي حقيقي.
نعم
نعم. فهو قام زود عليه كلام شوي، وأنا كلام ما قلته، وقلت أنت كلام هذا ما صحيح، والله ثاني يدك ما تتصافح للأبد، والله إذا يدي صفحة جدك حرمة طالب كل ما أشوفها.
إن شاء الله.
واضح؟
إن شاء الله تسمع إن شاء الله النصيحة من فضل الشيخ، وأيضا مع النصيحة تراجع إن شاء الله المحكمة.
واضح؟
واضح السؤال، واضح.
الله إذا خيرك
تراجع المحكمة إن شاء الله تسمع إن شاء الله تعليق النصيحة من فضل الشيخ. حياك الله. نعم جي فضل الشيخ سؤال الأخ عمر، أقول بالنسبة لقتل النفس بغير حق، أقول فضل الشيخ هل من الممكن أن يتخفى القاتل ولا يعلم به أحد، أو أن روح هذا القاتل تلاحق روح المقتول تلاحق القاتل فيعلم من قتل هذا الشخص؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لقتل النفس المعصومة هذا من كبائر الذنوب من عظائم الآثام، وقد رتب الله جل وعلا على ذلك عقوبات. يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الأمر الآخر بالنسبة للجزاء لا شك بأنه عظيم في الدنيا ويوم القيامة، أما قضية أنه يتخفى وما يتخفى هذه مسألة راجعة يعني إلى حال القاتل وقدرة على التخفي، يعني ليست قضية مجزوم فيها أن كل من قتل ممكن يقبض عليه، ممكن يعني ممكن قد يكون شخص قتل واختفى مثلا أو هرب أو مات مثلا. قضية أن الروح تلاحقه هذا غير صحيح، يعني بعض الناس الآن عندهم بعض الخيالات والأوهام وقد تكون عقائد يعني باطلة أنه والله يروح المقتول تلاحق القاتل، هذا ما عندنا فيه نص لأن هذه مسائل غيبية تحتاج إلى نص، لكن يوم القيامة يأتي المقتول ويأخذ بتلابيب القاتل بين يدي الله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني سل هذا فيما قتلني. ولذلك بعض العلماء يذهب إلى كفر القاتل قتلا عمدا، وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن جمهور العلماء يذهبون إلى أن من استحل قتل معصوم الدم استحله مع توفر يعني مع عدم وجود الموانع قالوا يكفر، أما من علم بأنها عظيمة وكبيرة وخطيئة فأقدم يبقى مسلم لكن قد وقع في أمر عظيم، لأن قتل النفس من حيث ترتيب الذنوب يأتي بعد الشرك بالله. يقول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وخلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
حياك الله. طول عمرك في مارس صيام عاشوراء.
نعم.
في فرع الحين من الإمارات غير بالسعودية غير تاريخ. فما كيف يعني؟
إن شاء الله.
في فرق عليهم. هل يعني داصل يعني الأربعة والخميس فرق الثلاثة والأربعة؟
إن شاء الله.
أنا ما يفرق عندي، أنا يفرق الحمد لله رب العالمين وصلنا تنين الخميس. لكن غير يعني أنا عندي من الصوم نطلع من الباكر وما أفطر إلا يوم الخميس الجمعة.
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
حياك
الله. الشيخ نفضل الشيخ. سؤال محمد يقول رجل شك في صلاته فيقول فضل الشيخ أنه يعني صار عليه أن يسجد سجد السهو أو أخطأ في صلاته فيقول عليه أن يسجد سجد السهو قبل السلام ثم يقول بعد أن سلم تذكر أنه أخطأ وانقص في صلاته فيقول فضل الشيخ رجع وسجد للسهو.
الحمد لله من أنقص واجبا واجبات الصلاة أو سنة من سنة الصلاة ورأى بأنه يسجد ثم نسي وما تذكر إلا بعد السلام يسجد بعد السلام لا حرج. يعني أفترض الآن شخص نقص في صلاته التشهد الأول وقبل أن يسلم نسي فسلم وتذكر بعد السلام يسجد للسهو فقط، يسجد للسهو سجدتين بعد السلام.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ حبيب الله يسأل فضل الشيخ يقول كان بيني وبين أخي عتاب فيقول قلت له والله إذا صافحت أو إذا صافحت يدي يدك فإن يعني زوجتي طالق علي كل ما أراك.
الحمد لله. طبعا سياسة البرنامج وقانون البرنامج أن بالنسبة لمسائل الطلاق تحال إلى المحكمة، لكن نصيحة للأخ الفاضل بأن يتق الله ولا يعود لمثل هذا ويراجع أحد المفتين أو يراجع المحكمة، ولا بأس أن يراجع مفتي من المفتين يستفسر منه ويستفصل ويسمع منه ماذا نوى وماذا قصد وماذا أراد، هل أراد تطليق زوجته فعلا أم أراد منع نفسه من أن يكلم أخاه، هل طلق سابقا، كيف حالة المرأة، المرأة أيضا لابد من سؤالها. يعني هذه أسئلة كثيرة يحتاجها المفتي، ولذلك أنا أنصحه إما الذهاب إلى المحكمة أو يعني سؤال بعض المفتين يتصدون لمثل هذه المسألة بشرط أن يحضر عنده ويسأله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. وعبد الله فضل الشيخ يقول صيام عاشوراء هناك اختلاف في التاريخ بين تقويم وآخر وبين دولة وأخرى، فيقول فضل الشيخ إذا صمت الأربعاء والخميس هل يكفي أو صوم الثلاثاء والأربعاء والخميس؟
الحمد لله الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة، والذي أعرفه بأن يعني شهر محرم بالنسبة لشهر ذي الحجة كان تاما، هذا الذي أعرفه من خلال ما أعلن عن الرؤية، والأمر في هذا واسع يا أخي الفاضل، لأن الصيام عاشوراء سنة والصيام أكثر من يوم، يعني يوم قبل ويوم بعد، هذه يجعلك متأكد بإذن الله أنك صمت هذا اليوم فيما لو إذا التبس عليك الأمر، فالأمر في هذا واسع.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول صيام عاشوراء هل يكون بصيام يوم قبله أو يوم قبله ويوم بعده أو يكفي يوم بعده؟
الحمد لله يكفي يوم واحد فقط بالنسبة لصيام عاشوراء وهو العاشر من المحرم، لكن الأفضل أن يصوم يوم التاسع معه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، في لفظ التاسع هذا أفضل شيء. نعم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول إذا اكتفى بصيام العاشر فقط
لا حرج، أنا ذكرت بأنه لو اكتفى بالصيام العاشر لا حرج، ولذلك بعض العلماء يرتب صيام عاشوراء كالتالي، يقول أن يصوم العاشر لوحده فقط، أو أن يصوم يوم قبله يعني التاسع والعاشر وهذا أفضل، أو يصوم العاشر والحادي عشر، أو يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، أو يصوم العاشر أو التاسع أو الحادي عشر. فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يسأل يقول، وقد يعني فضل الشيخ يعني أجبنا على هذا السؤال سابقا، بالنسبة لصلاة الجمعة، فيقول فضل الشيخ في حال صلى الخطيب على النبي عليه الصلاة والسلام، هل يقول نصلي عليه في السر أو يقول نرفع الصوت بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله. طبعا إذا جئنا لنجمع النصوص الواردة في أحكام المستمع لخطبة الجمعة من وجوب الإنصات، وأيضا عندنا مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الجمع بأنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى بتحريك لسانك وإسماع نفسك وليس بالجهر، تحرك لسانك وتسمع نفسك فقط وليس بالجهر، وفيما بعد تصلي بنفسك على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا صلى مرة أخرى تصلي عليه بنفي نفسك. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل في حال يقول كان الشخص متعسر ولا يستطيع أن يسدد ما عليه من دين، هل يجوز يقول أن أعطيه من زكاة مالي؟
الحمد لله. نعم، لأن هذا من الغارمين الوارد ذكرهم في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، والغارم هو من اقترض واستدان بحق وما استطاع السداد، عجز عن السداد، هذا يعطى من الزكاة. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما معنى الآية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف؟
بالنسبة لهذه الآية جاءت في ما يتعلق بالترخيص للمضطر الذي انقطع عنه الزاد والشراب، قال العلماء يجوز له أن يأكل من الميت، يأكل من الميت بشرط ألا يزيد، وإنما يأكل بالقدر الذي يسد رمقه، هذا الذي ذكره العلماء.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عمليات تحديد جنس المولود هل فيها عدم رضا بقضاء الله وقدره؟
الحمد لله، لا، ليس فيها عدم رضا بقضاء الله وقدره إلا إذا قام بقلب العبد ما يدل على ذلك، وإنما هذه من جنس بذل الأسباب العادية، ما فيها شيء، بذل الأسباب العادية. أما قضية عدم الرضا هذا مسألة قلبية قد يظهر أثرها على اللسان والجوارح.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا كان الوالد غارما هل أيضا أعطيه من زكاة مالي؟
الحمد لله، الأصل أنك تنفق عليه وتعطيه من مالك الخاص، لكن إذا كان المال الذي عندك قليل ولا يكفي فيجوز إعطاء الوالد خاصة في هذا الأمر وليس في كل أمر. إذا كان فقير تنفق عليه وجوبا، مسكين تنفق عليه وجوبا، أما إذا كان غارما نص العلماء على أن يجوز للابن أن يعطي أباه إذا كان غارما، وكذلك الأب أن يعطي ابنه إذا كان غارما.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول هل التدخين ينقض الوضوء؟
الحمد لله الذي يظهر أنه لا ينقض الوضوء، لأنه ليس من نواقض الوضوء مثلا مسألة شرب الدخان، فمن كان متوضئا وشرب الدخان فوضوءه صحيح.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا ذهبنا إلى مدينة أخرى للنزهة والتفسح هل نقصر ونجمع الصلاة؟
الحمد لله نعم، إذا انطبق عليكم شروط السفر الذي يترخص فيه المسافر من قطع المسافة ويعني ويصدق عليه لغة وشرعا يصدق على سفركم أنه سفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. تسأل تقول هل يجوز للحائض أن تسجد للتلاوة؟
هذه مسألة حقيقة راجعة إلى سجدة التلاوة، هل هي تأخذ أحكام الصلاة أم لا؟ جماهير أهل العلم يذهبون نعم إلى أنها تأخذ أحكام الصلاة، والقول الثاني قالوا لا تأخذ أحكام الصلاة، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أما سجدة التلاوة لا تأخذ أحكام الصلاة، فليست هي صلاة ولا تأخذ شروط وأركان الصلاة، هي سجدة واحدة فقط للتلاوة. ومما يدل على ذلك إقرار النبي عليه الصلاة والسلام المشركين لما سجدوا حينما نزل سورة النجم في آخرها فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد جميع من كان يستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل واحد من المشركين، فهذا يدل على أنه ليست من يعني جنس الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ. مع الأخ أحمد، فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك
الله. الله يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
عندي سؤال للشيخ الله يحفظك. في آية قرآنية بتقول لك بسم الله الرحمن الرحيم رحمته وصلواته عليكم أهل البيت، صدق الله العظيم، من هم أهل البيت بالضبط؟ الله يخليك
إن شاء الله.
شكرا
جزاك الله خير أخ أحمد.
شكرا. واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله، تسمع.
شكرا.
نعم فضل الشيخ، سؤال الأخ أحمد، من هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، بالنسبة لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم زوجاته أولا ثم أولاده وأيضا آل علي وآل عقيل وآل عباس، ولذلك يقول الله عز وجل في الآية حينما ذكر قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم أهل البيت، هذا طبعا في تفسير معنى أهل البيت، تفسير معنى أهل البيت لما جاء ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك أهل البيت هم أهل الرجل، أهل البيت هم أهل الرجل، وأول أهل الرجل هم زوجاته، ولذلك أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم زوجاته أولا ثم أولاده ثم ما الذين ألقى عليهم نسم الكساء، ولذلك قال العلماء من آل بيت آل علي وآل عقيل وآل عباس. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندي زميل عنده سكن في الشارقة وهو من خورفكان، يذهب في بعض الأحيان يوم أو يومين في الأسبوع، هل يجوز له الجمع والقصر؟
الحمد لله، بالنسبة للشخص إذا كان له عمل هناك فهذه إقامة ثانية، فإذا وصل هناك لا يترخص برخص السفر، وأما في الطريق بينهما نعم يترخص برخص السفر إذا كان في الطريق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ كيفية زكاة المال عن الأراضي، يقول عندي أرض، ويقول فضيلة الشيخ أن يعني لم أنوي أن أبني عليها، يقول بعد سنوات قد يرتفع سعرها وقد أبيعها، فيقول فضيلة الشيخ هل علي أن أزكيها في كل سنة؟
الحمد لله، بالنسبة للأرض هذه إما أن تكون استثمارية وإما أن تكون من عروض التجارة، فإذا كانت استثمارية فهذه ليس فيها الزكاة، وإنما الزكاة في الأرباح الناتجة عنها، أو تكون أرض سكنية ليس فيها زكاة، وإما أن تكون من عروض التجارة، فإذا كانت من عروض التجارة وأنت عرضتها في السوق بمعنى يعني بدأ الناس يسومون وبدأ الناس كذا تحسب زكاة. أما إذا كان مجرد نية فقط تقول سأبيعها فيما بعد وأنت ما عرضتها فهذه ما فيها زكاة حتى تعرضها في السوق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فضل الشيخ صلاة الوتر هل يجوز أن أصليها بعد صلاة العشاء مباشرة وقبل صلاة السنة الراتبة؟
الحمد لله لا، بالنسبة لصلاة الوتر تصليها بعد السنة الراتبة البعدية لصلاة العشاء، تصلي السنة الراتبة البعدية وبعد ذلك تأتي بصلاة الوتر، لأن صلاة الوتر هي خاتمة صلاة الليل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.